فأريد أن أوزع أموالي تركتي بين ورثتي في حياتي، فهل يسعني هذا شرعا أم لا؟ الجواب على هذا: الأصل أن تترك التركات إلى أن يحين ميقات تقسيمها بعد وفاة المورث، لأنها لا تسمى تركة إلا إذا انتقل المورث إلى جوار ربه، فلا ينبغي أن نتعجل أمرا جعل الله له ميقاتا معلوما. في فتوى للأزهر منشور على موقعه يقول فيها: إن توزيع الرجل لتركته قبل موته غير جائز شرعا، وذلك لأن موت المورث شرط أساسي من الشروط التي وضعها الإسلام للإرث. يقول الإمام شمس الدين الخطيب الشربيني: وأما شروط الإرث فهي أربعة، أولها تحقق موت المورث أو إلحاقه بالموت تخديرا كجنين انفصل ميتا في حياة أمه، أو إلحاق المورث بالموتى حكما كما في حكم القاضي بموت المفقود. واحد مفقود رفع أمره إلى القضاء فقضى القاضي بموته. وإذا وزع الرجل تركته، هذا سبب آخر من أسباب عدم استحسان توزيع التركة في حال حياة صاحبها، إذا وزع الرجل تركته في حال حياته قد يأخذ الورثة التركة كلها ثم يتركون صاحب المال بلا رعاية ولا مأوى. وقد حدث هذا في بلد من بلادنا، أن عيلا كانت عنده ابنتان وخشي أن يترك الأمر على كتاب الله فيؤول بعض أمواله إلى إخوانه، فكتب كل أمواله إلى بناته، وبعد حين من الدهر جاء أولاد البنات وسيطروا على المال وأخرجوا الرجل، وأصبح الرجل هائما على وجهه بلا مأوى. يداك أوكتا وفوك نفخ، والصيف ضيعت اللبن. فيتركون صاحب المال بلا رعاية ولا مأوى، ويقع ما لا يحمد عقباه. أيضا بعد آخر، قد يولد لهذا الرجل ولد آخر بعد هذا التوزيع، فيكون قد ظلم هذا الولد الجديد وهو مأمور بالتسوية بين أولاده. فلا يصلح ولا ينبغي أن توزع التركة في حياة صاحبها، لأنها لم تصبح تركة بعد، لا تكون تركة إلا بموته. معنى تركة يعني ما تركه بعده، هو لسه بعد ما فارق، هو لسه موجود على قيد الحياة، فما بين يديه من مال الآن هذا مال حاضر لا يسمى تركة. يعني قانون الأحوال الشخصية المصري أخذ بهذا المعنى فقال: يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي، مع العلم بأنه يجوز للرجل أن يوزع أمواله على أولاده حال حياته، لكن هذا يعد من قبيل الهبة وليس من قبيل الإرث، لأنه على قيد الحياة يستطيع أن يوزع، أن يعطي من أمواله لأولاده ولغير أولاده ما شاء، لكن الشرط أن يعدل بين أولاده، وأن يكون هذا في حال صحته وليس في مرض موته. فإن وزع أمواله في حياته بين أولاده وعدل بينهم فتلك عطية جائزة، لكن الشرط في نفاذها أن يرفع يده عنها وأن يخلي بينهم وبينها، لأن الهبة لا تتم إلا بالقبض. الهبة تنشأ بالعقد وتتم بالقبض. أبو بكر الصديق أعطى أمنا عائشة جزازة 20 وسقا من نخل الغابة، لكن لم تستلمه. فلما حضرته الوفاة قال: أي بنيتي، أنا كنت أعطيتك كذا وكذا، ولو كنت حزتيه لكان لك، أما اليوم فقد أصبح ميراثا، أنت لم تحوزيه فانتقل من كونه عطية لأنها لم تتم بالقبض، واليوم أصبح ميراثا. بعد آخر مهم أحبابي في هذا البلد، خاصة في قوانين تحكم الإرث، قوانين غير إسلامية. الشخص إذا لم يوزع أمواله في حياته تأتي قوانين هذا البلد وتغتال أمواله يمنة ويسرة، ويتم توزيعه على خلاف الشرع المطهر. إذا جميل أن يوصي أو أن يهب من الآن، يعني أن يضع معالم تحول دون خروج هذا المال إلى من لا يستحقه، سواء أعطاه عطية أو وصية مضافة إلى ما بعد الموت، وصية احنا مضطرين ليها لأنه لا وصية لوارث، لكن اضطرين ليها هنا في هذه الحالة حفاظا على أصل المال، لأننا إذا لم نفعل هذا ذهب هذا المال وتبدد يمنة ويسرى. يبقى إذا أعطى المال في حال حياته عطية منجزة وأمكن أولاده منها ورفع يده عنها فقد قضي الأمر. إذا جعله وصية مضافة إلى ما بعد الموت يبقى يحتاط، لا تكف يده عن التصرف في ممتلكاته متى شاء، والله ولي التوفيق. طيب، أجاز قانون الأحوال الشخصية المصري الوصية للورثة أو بعضهم بمثل نصيبهم لاحقا من الميراث، واعتبر ما زاد عن ذلك وصية موقوفة على إجازة الورثة. احتاط، طيب إن جاء لأحد أولاد يقول أنا يا ابني هديك نص التركة، والولاد ما كشلوه غير الربع، يبقى حقه الربع كعطية، أما الربع الزائد هذا موقوف على إجازة الورثة، إن شاءوا أجازوه وإن شاءوا ألغوه. فالقسمة التي يجريها المورث في تركته بين ورثته في حال حياته وتكون في صورة وصية يجوز الرجوع فيها، ولو لم يجوز الرجوع لكان تعاملا في تركة مستقبلة، وهي لم تصبح تركة بعد فكانت باطلة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الوقوف على هذه المعالم مهم، ونحن نعيش خارج بلاد المسلمين، ولا ينبغي لأحد أن يكون عنده شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلة. هلي لكم التوفيق والسداد والرشاد يا رب العالمين، اللهم آمين. لا إله إلا الله هنا. سؤال يقول السائل: شاب مصري تعرف على فتاة جزائرية والدها متوفى، أشقاؤها رفضوا زواجها وسفرها، ما حكم الشرع؟ العكس السؤال يقول: أنا قلت له هذا السؤال سهل، هذا الزواج لا يجوز ببساطة لغياب الولي، لعدم موافقته، وما نسب إلى أبي حنيفة مردود لمخالفته للنصوص، لكن هم أصروا أن يرسلوا بهذا السؤال وأن يستمعوا إلى جواب. نقول له: يا رعاك الله، صدقت، لا نكاح إلا بولي، وقد صح بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. الشافعي يقول في قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، العضل المنع، أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. يقول لك: ذكر بعض أهل العلم بالقرآن أن معقل ابن يسار صحابي كان قد زوج أختا له ابن عم له فطلقها، ثم أراد الزوج وأرادت نكاحه، بعدما اختلفوا شوية وزعلوا حبوا يرجعوا لبعض، بعد مضي عدتها، يعني عايزين ايه، عقد جديد ومهر جديد، فأبى معقل، مرضيش أخوها، وقال: زوجتك وآثرتك على غيرك وأكرمتك فطلقتها، لا أزوجك إياها أبدا. بعد أن كان ما كان، أنا فضلت، كان عندي 1000 خاطب وقدمتك أنت وزوجتك وأكرمتك، بعدين طلقتها وسبتها ترن لحد ما العدة خلصت، وجاي الوقت تقول جوزهاني تاني، لا مش ممكن. وكانت المرأة تريدها، وكانت المرأة تريده، والرجل يريدها، وكان الرجل لا بأس به، فأنزل الله تعالى هذه الآية: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، انتهت العدة، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. الشافعي يقول: وهذا أبين ما في القرآن من أن للولي مع المرأة في نفسها حقا، يعني هو اللي بيجوزها مش هي اللي بيجوز نفسها، وأن على الولي ألا يعضلها إذا رضيت أن تنكح بالمعروف. هو يجوزها بس لا يقف حجر عثرة في سبيل يعني زواجها بمن تحب أو زواجها بمن اختارت إذا كان كفئا مرضي الدين والخلق. لا يجوز أن يعضل الولي موليته بأن يمنعها من الزواج من الكفء الذي تقدم لها إذا كان مرضي الدين والخلق. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وبناء على هذا، إذا كان هذا الشاب كفئا وكان مرضي الدين والخلق وتعلقت به الفتاة وتعلق بها ولم يكن هناك مسوغ شرعي لرده، جاز للفتاة أن ترجع إلى القضاء الشرعي في بلدها، تلتمس تدخله، تبتغي به الوسيلة إلى والدها، لعله أن يصلح بينهما، لعله أن يعالج الموقف صلحا أو قضاء. وفي الباب حديث: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. دايما في حل، يعني سلطة الولي في عقد النكاح، لكن مش نهاية العالم. لو أن الولي أصر وأبى واستكبر استكبارا وقهر موليته ومنعها من الزواج من الكفر، ما فيش سلطان مطلق في الدنيا، في النهاية جهة يمكن أن يحتكم إليها وأن يخاصم إليها وأن يستعدى إليها. فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. لكن نصيحتي: إذا لم يعد الأمر كونه تعارفا عاما عابرا عارضا على النت، فخير لكليهما طي بساط هذا الأمر وعدم تصعيد الأمور. يرى المكلمة ولا مكلمتين والدنيا ما مشيتش، دائما يقال التيسير علامة الإذن، إذا يسر فقد أذن لك. فإذا كان مجرد تعارف عارض عابر ولا تعلقت به ولا تعلق بها ولا نشأ من أرصدة العواطف النفسية ونحوه، فأحسن يطوا بساط هذا الأمر ويفوضون أمرهم إلى الله عز وجل. الله ولي التوفيق. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. سؤال يمثل محنة في الحقيقة، دعونا نتدبره سويا. وارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. أنا متزوج من سيدة أمريكية فاضلة منذ ربع قرن، أسلمت يوم زواجنا وحسن إسلامها، لمنها 4 أبناء 22 19 17 15، 22 19 17 ما شاء الله كده ايه. نعم. لها ابن من زواج سابق وقد أسلم، وهو مراهق التحق بالجيش، انفصل عنا، لم نره منذ 10 أعوام وهو على اتصال معها، وعلمت اليوم أنه أصبح مثليا وسيتزوج قريبا من رجل آخر. زوجتي تريد مني حضور الحفل وتطلب مني السفر بها وبالأولاد لحضور الفرح. ابنهم أصبح مثلي، هيتجوز رجل زيهم في ولاية تانية، وفي دعوات طبعا، وفي فرح، وفي قاعة، وفي احتفال، ومطلوب ان العيلة تبارك الاحتفال ده وتحضر وتهنئ وكذا وكذا. زوجتي تريد حضور الحفل، تطلب مني السفر بها وبالأولاد لحضور الفرح. ما يمكنني عمله وما أقصى المسموح به في هذه الحالة؟ نقول له: يا رعاك الله، لقد علمت أن أمر المثليين مشجوب في كل الشرائع السماوية، لم يبح في شريعة سماوية قط، لم يسبق قوم لوط به أحد من العالمين، وعقوبته كما قال ربي جل وعلا: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وكل محاولة لتدجين وترويض الحس البشري للتعامل مع هذه الظاهرة ولتقبلها ولتهوين أمرها ولتهوين نكارتها وبشاعتها، هذا نفس شيطاني خبيث مارق. وللأسف في الميديا، وسائل الإعلام، في كل وسائل التأثير والتواصل الاجتماعي المعاصرة، محاولة لتسكين هذا الخبث في نفوس الناشئة وترويض مشاعرهم على قبوله وتدجين مشاعرهم وتهيئتهم لكي يتقبلوا به نفسيا، وإذا ظاهرة طبيعية كغيره من الظواهر الطبيعية الأخرى. وكل هذا من المناكر الكبرى التي يسخطها الله ورسوله. ولولا هذا التأثير ما اجترأت هذه المرأة المسلمة من ربع قرن إنها تطالب جوزها تقول له: تعال نحضر فرح ابني، هيتجوز واحد زميله. يعني لولا إن حدث نوع في كسر حصل من الداخل في تدجين وترويض ومسخ للفطر، للفطرة وللعقل وللمشاعر وللنفس البشرية، ما اجترأت أن تقول هذه المقولة. على كل حال أقول له: يا رعاك الله، أنت في بلد لا تستطيع أن تكره أحدا على شيء، ولا يستطيع أحد أن يكرهك على شيء. Free country. فإن عصوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. تبرأ إلى الله جل جلاله من هذا العمل، الست عايزة تروح تروح، وهو يقول هي تريد أن أحملها بسيارتي. لا يا أخي لا تحملها بسيارتي، عندها حافلة، عندها ترين، عندها طيارة، عندها وسائل مختلفة تستطيع أن تذهب بها ما تشاء. أن تقول لها لا يحل لك أن تذهبي، وهذه السفرة في سخط الله عز وجل، ودعوة إلى منكر صراح وإلى إثم بواح لا ينبغي أن يختلف فيه ولا أن يختلف عليه. لكن يا أمة الله إن أبيتي فلا أستطيع أن أحملك بالقوة على خلاف ما تريدين في مثل هذا البلد، لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. انصح لها في الله عز وجل، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال لي افترض إني ما تيسرش مواصلات، وكان سفرهم لوحدهم قد يؤدي إلى المغامرة بحياتهم والتغرير بأصل حياتهم، يطلع لهم في السكة قطع الطرق ولا كذا. يعني إذا وصلنا إلى هذه المرحلة للاضطرار في حدوده القصوى لإنقاذ الحياة، تبقى دي قضية استثنائية تؤخذ بقدرها، لكن الأصل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. الله يجمع بيننا وبينكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. فلا يسعك أن تذهب معهم ولا أن تعينهم على الذهاب إلى هذا المنكر ولا أن تقرهم عليه، فكرة باطلة، والسعي إليها سعي في باطل، والدعوة إلى حضورها دعوة إلى حضور باطل، وتلبيتها تلبية لدعوة منكرة، والمسألة ظلمات بعضها فوق بعض. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سؤال جاءنا هنا من هيوستن، مسجد من مساجدها، قالوا ان احنا بنطلع الخطيب بيطلع يصلي الجمعة، يعني يطلع على المنبر ويجلس قبل دخول وقت الجمعة بحوالي 10 دقائق. احنا فين كده من صحة الجمعة وبطلانها؟ خطبة الجمعة جزء من شعائر صلاة الجمعة، فإذا وقعت الخطبة قبل دخول وقت الصلاة فهل تصبح الخطبة باطلة والصلاة باطلة والجمعة باطلة وظلمات بعضها فوق بعض، ولا إيه الموضوع بالضبط؟ سؤال، لكل سؤال جواب. الجواب عن هذا أن يقال هذه المسألة من مسائل الاجتهاد عند أهل العلم. الجمهور على أن الجمعة لا تصلى إلا بعد الزوال، بعد دخول وقت صلاة الظهر. في الباب حديث سلمة ابن الأكوع، كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء، ثم نرجع نصلي إذا زالت الشمس. يبقى تزول الشمس أولا ثم نصلي الجمعة ثانية، صلاة الجمعة بعد، يعني بعد الزوال. حديث البخاري عن أنس بن مالك، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، يعني بعد الزوال. الحنابلة لهم اجتهاد آخر، قالوا تصح قبل زوال الشمس، واحتجوا بحديث أبي جعفر الباقر، سأل جابر بن عبد الله متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة، قال كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. حديث سهل ابن سعد: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب كيف نجمع بين هذه النصوص؟ الجمع بينها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعد الزوال أكثر الأحوال، أكثر أحواله يصليها بعد الزوال، ويصليها قبل الزوال قريبا منه أحيانا أخرى. يبقى الأولى أن تصلى الجمعة بعد الزوال رعاية للأكثر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وخروجا من الخلاف. وهذا مما يدل على أن المسألة اجتهادية وأن فيها سعة. فمن صلى قبل الزوال قريبا منه فصلاته صحيحة إن شاء الله، لا سيما إذا وجد عذر كالعذر الذي يتعرض الناس له في مثل هذا البلد من حيث تعدد الجمع. بنعمل كذا جمعة، وعشان نعمل ترتيب جمعتين ثلاثة وراء بعض نحتاج نمانج الوقت كويس، فهذا قد يضطرنا ان احنا نبكر شوية في الجمعة الأولى، لا سيما مع التعارض مع مواقيت المدارس ونحوه. وهذا هو اختيار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، فقد جاء في قرار له في مؤتمره حول نوازل الناشئة خارج ديار الإسلام ما يلي: إذا دعت الضرورة أو اقتضت الحاجة تقديم صلاة الجمعة أو تقديم خطبتها قبل الزوال جاز ذلك، عملا بمذهب الإمام أحمد رحمه الله. الكلام ده هو نفس فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين بعد أن استعرضت النصوص الواردة في الباب، قالت: وعلى هذا كلام اللجنة الدائمة، فالأولى أن تصلى بعد الزوال رعاية للأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخروجا من الخلاف. وهذا مما يدل على أن المسألة اجتهادية وأن فيها سعة. فمن صلى قبل الزوال قريبا منه فصلاته صحيحة إن شاء الله، لا سيما مع العذر كالعذر الذي ساقه السائل في هذا السؤال. عندنا أسئلة أونلاين حقيقة، فبناخذ السؤال وبعدين نسمع منك إن شاء الله. لدي مبلغ من المال أضعه في هيئة وداع في البنك الأهلي. البنك الأهلي بنك تقليدي تجاري ليس بنكا إسلاميا، ليس لدي أي مصدر دخل إلا أرباح هذه الوداع، فهل على هذا المال زكاة؟ وللزكاة تكون على أصل المال أم على أرباحه؟ وهل علي حرج شرعي في استعمال أرباح هذا المال في النفقة على نفسي وعلى أولادي؟ وهل يشترط في من يستحق الزكاة أن يكون ليس معه أي مال؟ أي يطلع زكاة ماله يصرفها على عياله وعلى نفسه؟ طيب تعال نشوف. أولا، الزكاة تجب على أصول الودائع الاستثمارية وأرباحها، ليس على أرباحها فقط. ودائع الاستثمارية بتستثمر استثمار عروض التجارة في المصارف، فالزكاة على الأصل والربح جميعا إذا بلغ ذلك نصابا وحال عليه الحول. لكن أنا بتكلم على إيه؟ على ما يودع في المصارف الإسلامية. أما الإيداعات الربوية في المصارف التقليدية فيلزمك زكاة أصول الودائع والتخلص من جميع العوائد بتوجيهها إلى المصارف العامة، لأن عوائد ربوية لا يطيب لك أكلها ولا تمولها. إن كنت نفسك أنت من المحاويج والمساكين جاز لك بعد التوبة إلى الله عز وجل أن تستبقي لنفسك منها ما تندفع به ضرورتك. لكن فريضة الوقت يا رعاك الله نقل هذا المال فورا إلى مصرف إسلامي ليطيب لك الإيداع ولتطيب لك ودائعه، بارك الله فيك، ليطيب لك الإيداع ولتطيب لك ودائعه. ولا ينبغي لأحد يبقى عنده أكسس وعنده إمكانية أن يذهب لمصرف إسلامي ويستعيد عنه بمصرف آخر. لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. نأخذ الأسئلة التي جاءت. عندي الشيخ واحد،
رجل باع سيارته فقال للمشتري لا أعطيك السيارة حتى تعطيني المال، فلما أحضر المال قال البائع غيرت رأيي فلن أبيع، فهل له ذلك؟
أنت أرسلت لي هذا السؤال صحيح؟
نعم.
طيب مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. غير باع سيارته فقال للمشتري لا أعطيك السيارة حتى تعطيني المال، فلما أحضر المال قال البائع غيرت رأيي فلن أبيع، فهل لك ذلك؟ خلينا نفهم ما هو البيع. الحديث يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، والبيع إيجاب وقبول. البيع إيجاب وقبول. إذا قال بعتك هذه السيارة بمبلغ كذا فقال قبلت بيعها، يعني قبلت شراءها بهذا المبلغ، فقد عقد الثمن. سلمني السيارة، قال له اديني الفلوس أولا. فعقد البيع قد تم قبل هذا، وكونه موقوفا على تسليم الثمن. طب المشتري سلم الثمن وجاء به، ماذا عند البائع؟ ما الذي حمله على النكوص في بيعه؟ أخشى أن تكون في الأمر بعض العوامل والعناصر التي لم تتضح من خلال السؤال. وأنا تعودت في مثل هذه المسائل أنني أحيل إلى سماع من الطرفين. أسأل البائع ما الذي حملك على النكول عن بيعك وقد اتفقتما على مبدأ البيع واتفقتما على مبدأ الثمن، والرجل جاء لك بالثمن طائعا مختارا، هل عندك من جواب عن هذا؟ ربما. فإذا لم يكن عنده جواب فإنه يلزم قضاء بإنفاذ هذا البيع. رير باع بيته على رجل غير مسلم فكتبوا ورقة، ثم ندم البائع فقال لو بعته أين أذهب؟ فهل له الرجوع عن البيع؟ بصرف النظر باعه لمسلم أو باعه لغير مسلم، عشان ما تدخلش قضية إسلام وعدم الإسلام عامل إيه يحرك المشاعر في اتجاهات قد لا تكون دقيقة. السؤال هنا رجل باع بيته ثم ندم البائع وقال أروح فين لما بعت البيت؟ الأصل البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. لكن في بعد أخلاقي هنا، من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. بعد أخلاقي مش بعد مدني حقوقي، بعد أخلاقي في عالم المروءات. من أقال نادما صفقته أو بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. ألا تحب أن يقيل الله عثرتك؟ ألا تحب أن يغفر الله لك؟ أسأل الله أحبتي في الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبرحمته التي وسعت كل شيء أن يحملنا في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. أجعلنا إياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.